بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
عيش الآخرة.
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيسبى في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه:
قوله،
نعم قوله، نعم عنديش المسألة. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنيا.
الأسك الصغير الأذن،
ليس عندي هذا.
وكنفتيه أي عن جانبيه. نعم.
الشرح:
مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني عن جانبيه، فمر بجدي أسك ميت، والأسك الصغير الأذن. نعم. الشرح:
ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنيا وأن النعيم هو نعيم الآخرة، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيشة الهنية الراضية الباقية هو عيش الآخرة، أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها.
وقد ذكر النووي ثلاثة أحاديث كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنها متتالية، عن أنس أن النبي قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وعن أنس أيضا: يتبع الميت ثلاثة، وعن أنس أيضا: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، فهو من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، من أشهر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، فتسنى له الرواية عنه بهذه الكثرة، فهو من المكثرين عن رسول الله. وقد كان له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، وهذا من توفيق الله عز وجل للمرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها، تلك المرأة المباركة، فقد أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، خذه يا رسول الله يخدمك، وادع الله له. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله له، أي النبي دعا الله عز وجل له بكثرة ماله وعمره وولده، فكان كذلك كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لهذا اطلع على النبي ما لم يطلع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة.
نعم، يعني مهما طاب عيشه الدنيا وطال عيشه الدنيا فإن مآل الدنيا إلى فناء. يكفي هذا، يكفي أن مآل الدنيا إلى فناء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن كثرة المال والغنى والعرض لا تمنع آفات الدنيا من الأمراض والهم والحزن والغم وغير ذلك. فمن الذي يعيش بلا هموم وبلا غموم وبلا كربات وبلا وبلا إلى آخر ذلك، ويأتيه ما يأتيه من أمر الدنيا؟ لا أحد، لا أحد يوجد، لا أحد يوجد على ظهر الدنيا ويعصم من آفات الدنيا. أما من كان يعمل الآخرة وكان متعلقا بربه سبحانه وتعالى عاملا له، هذه الآفات لا تمثل له شيئا من الغموم والهموم المؤثرة، إنما البشرية بحكم بشرية يحزن إذا مات ولده. ما نقول لا يحزن المؤمن؟ يحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن ليس الحزن المرضي، ليس الحزن الذي يقلل الإيمان، وإنما هو الحزن الطبيعي الذي يدل على رحمة القلب ورحمة الإنسان. هذه رحمة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء، فقال هذه رحمة، هذه رحمة. فالقلب الذي يرحم قلب حي. إذن إذا جاءه بكاء أو جاءه هم دنيوي هذا ليس يعصم منه الإنسان، لكن هل يتحول إلى مرض يمنعه من العمل الله عز وجل؟ هل يتحول إلى مرض يؤثر على عباداته فتراه يترك صلاة الجماعة والسبب أنه جاءه هم أو جاءه كذا أو كذا، أو يترك مجالس العلم أو لأي شيء من الأشياء؟ تجد الواحد لو أنه تعرض لأي شيء يترك ما اعتاد من الطاعات، لا يصلي الجماعات بل يصلي في بيته، وربما تكاد الصلاة تخرج عن وقتها إن لم تخرج، ودروس العلم يتركها، وورد من القرآن لا يفتحه. لماذا؟ لأنه رصب في الامتحان. لماذا؟ لأن ولده مات. لماذا؟ لأنه خسر في تجارته. هذا الذي نقول فيه بأن حزنه أثر وبأن همه أثر وبأن كرباته أثرت عليه، والمسلم لا ينبغي أن يتأثر بهذا كله. فالفرق بين المؤمن وغير المؤمن، وإن كان الجميع تعرض لآفات دنيوية، أن المؤمن مباشرة أول ما تنزل المصيبة إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، يعلم أنها بقدر الله فيرضى ويسلم، ولهذا يهدي الله قلبه. قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن أن هذه المصيبة من الله سبحانه وتعالى وأن الله قدرها فيرضى بذلك ويسلم، يعني يرضى بقضاء الله عز وجل أن الله يقضي بذلك وهذا لحكمة، فيرضى ويسلم، حينئذ لا يتأثر قلبه بهذا بل ينقلب إلى فضائل. قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة هذه الثانية، وأولئك هم المهتدون هذه الثالثة. إذن العيش الحقيقي عيش الآخرة، والدنيا معبر إليها، والمؤمن يتخذ الدنيا معبرا إليها، ولهذا فإنه يكرس جهده كله في العمل للآخرة. ليس معناه أنه يطلق الدنيا، لا، وإنما يتخذ الدنيا سببا للآخرة. ولهذا احنا قلنا بأن العالم، بأن المؤمن العالم لا يخاصم الدنيا، يصالحها على ما تستعديها وعلى ما تخاصم الدنيا، لا تستعديها، لا تتخذ الدنيا ندا، اتخذ الدنيا صاحبا معينا. لماذا نخاصم أخواني؟ ليه نخاصم الدنيا؟ ليه؟ ليه نعقد بيننا وبين الدنيا عداوة؟ لا يا أخواني، الدنيا فيها ذكر، الدنيا فيها طاعة، الدنيا فيها جهاد، الدنيا فيها دعوة إلى الله عز وجل، الدنيا فيها تلاوة قرآن، الدنيا فيها صلاة ليل، الدنيا فيها صيام نهار، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لماذا تخاصم الدنيا؟ غباء. لا تخاصم دنيا، بالعكس، لكن اتفق مع دنياك واعقد معها صفقة أنها تكون سببا عظيما لآخرتك. وهل حصل أبو بكر رضي الله عنه الصديقية إلا في الدنيا؟ وهل حصل عمر رضي الله عنه الفاروقية إلا في الدنيا؟ وهل حصل أهل بدر هذا الفضل إلا في الدنيا؟ وهل كان الأنبياء خير الناس واصطفاهم الله عز وجل إلا في هذه الدنيا؟ يبقى لماذا نخاصم الدنيا؟ لأنك لن تقوى عليها، لو خاصمتها لن تقدر على خصومتها، سوف تؤثر عليك. لكن خذها رويدا رويدا، لكن الدنيا حتى تتخذ الدنيا معبر الأخرة فلابد أن تكون عالما كيف تروضها. ومعروف أن الذي يروض الدابة صاحبها من له خبرة، والذي يروض الشيء هو من اعتاد صاحبه الذي يأخذه شيئا فشيئا. فروض الدنيا، خذ شيئا فشيئا، خذ شيئا فشيئا. لا تحرم نفسك مباحا، تقول العبادة أغلق على نفسي ولا أكل كذا ولا أكل كذا ولا أذهب إلى كذا، لا، هذه مباح. أعطيه حظا من المباح لتنشط على طاعة الله عز وجل، أعطيه حظا من المباح. لا تحرم نفسك بحرا نهرا خضرة رحلة، لا تحرم نفسك، هذا مباح. مباح، فسح نفسك، فسح أولادك، فسح كذا، عادي، ما في إشكال. حرام، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. ليه ما ألبس الثياب النظيفة؟ ليه 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 أجاهد نفسي؟ الدنيا أنت غدارة يا دنيا، وسوف أزهد فيك وألبس المرقع. طب تلبس المرقع؟ نعم، يلا جاهد بقى في الشوارع. المجنون هذا مجنون. ليه؟ ده مريض نفسي. لا والله أنا لست مريضا نفسيا، ولكن الدنيا قال فيها الله. قال اخطب بقى، كل ما تقابل واحد اخطب له خطبة، زي اللي يطول شعره يقول لك سنة، يطول شعره إلى الكتفين. استلقى وعدك بقى. كل واحد، هو أنت خنافس؟ هو أنت بتشبه بنساء؟ هو لا، أصل كان النبي، كان النبي. جاهد بقى نفسك، الله يعينك يا رجل. احلك شعرك يا رجل كالناس، وجاهد في حاجة تانية، جاهد في أصول سنة، جاهد في توحيد، بدل ما تجاهد شعر طويل والناس تنظر إليك لو بقى خنافس ده ولا إيه، ولا تبع الموضة. لا والله، أصل النبي كان طويل الشعر فأنا أطيل شعر كما كان النبي يطيل شعر. طب ما النبي كان بلبس إزار ورداء، إيه رأيك لما تبقى محرم على طول في الناس كده لابس إزارك ورداءك؟ ها؟ إيه رأيك؟ ما كان النبي بلبس إزار ورداء. أيوة، بس كان ده من عادة القوم، وده برضه من عادة القوم، كان من عادة القوم. عادي جدا الرجل يكون ماذا؟ شعره، ويضفر شعره من الخلف، يعني يربطه عقاص الشعر، عادي جدا، كان هذا عادة القوم. لكن من عادة قومك، وفر نفسك يا رجل، وفر نفسك للجهاد في الأصول. حتى تجاد بشعرك ويحط لك كحل ويعمل لك مش عارف ايه، الناس تقعد تقول والله احنا ما الرجل هذا منين ده يا شيخ؟ هو الشعر سنة شيخ؟ هو الكحل سنة شيخ؟ هو ونترك الأصول ونتفرغ لهذا. جاهد، بارك الله فيك، خذ الدنيا، خذ ملذاتها بالحلال وبالقدر الذي لا يطغي، وبالقدر الذي تكون معانا به على ماذا؟ على الدنيا، تكون معانا به على الدنيا. يبقى الإنسان في علاقته مع الدنيا يحاول أن يكون صاحبا لها، لا يدخل مع الدنيا في خصومة، إنما يروضها لتكون الدنيا سببا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. مال الدنيا، متاع الدنيا، يجعله معبر إلى الله سبحانه وتعالى. أبو بكر رضي الله عنه جعل ماله سبيلا، تاجر عنده أموال. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، خصموا الدنيا، قالوا ما نتاجر؟ لا يا إخواني، وإنما حولوا هذا ليكون رصيدا لهم وزاد لهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان أحد يتزوج تعبدا لله أبدا، يتزوج تعبدا لله، تزوج تعبد لا تزوج، وهات أولاد، ولدك يكون بين يديك، من ربك يا ولدي؟ الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. أين الله؟ في السماء. هذا الولد يشهد لك عند الله، سبحانه وتعالى، وبدل من ولد يبقى الثاني والثالث والرابع، هذا يكون خطيبة محراب، وهذا يكون إمامة منبر، وهذا وحتى لو كان أفسد الناس أنت ستؤجر من باب دعوتك له وصبرك عليه. ابتلاؤك في ولدك أجر لك، حتى لو افترضنا يعني هذا، لكنك تدعو وتحرص عليه لكنه فسد، أمر ما يكلفك الله، لكنك تؤجر عليه بألمك على ولدك وحزنك على ولدك، ألا يكون مع الصابرين الصادقين، ألا يكون مع الدعاة المخلصين، ألا يكون ألا يكون. إذن الدنيا لا تخاصمها، الدنيا لا تدخل معها في صراع، الدنيا لا ينبغي أن تجعلها عدوا لك، اتخذ الدنيا صاحبا لك، وروض الدنيا بحيث تكون معبرا للآخرة، لا المال ولا الفسح ولا المتاع ولا الزوجات ولا المشاريع ولا الوظائف ولا كل هذا حرام. الحرام ما تفعله في هذه الأشياء، الحرام مال تكتنز ولا تؤدي زكاته، الحرام مال تكتنز ولا تنفق على من تجب عليك النفقة عليه، الحرام أن تنظر إلى النساء في الحرام، تزوج 4 نسوة لكن لا تنظر إلى امرأة في الحرام، لا تنظر لامرأة في الحرام، تزوج 4 نسوة لكن لا تنظر لامرأة في الحرام. المناصب وما الإشكال، أخدم دينك بوظيفتك بوجاهتك، أخدم دينك بهذا، تيسر على هذا وتشفع لهذا وتيسر على هذا الأمر وتقر هذا القرار. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، ما نأكل الدنيا 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 الدنيئة، الدنيا التي تعصي بها هي العدو، لكن الدنيا التي تطيع الله عز وجل بها هي دنيا الصديقين، هي دنيا أهل بدر، هي دنيا أهل بيعة رضوان، هي دنيا المهاجرين والأنصار، هي دنيا الأنبياء والمرسلين، هي دنيا العلماء الراسخين، هي الدنيا التي فيها حلبة جهاد في سبيل الله، أن تعيش دقيقة واحدة زائدا عن أخ لك فتسبح فيها ربح لك. الذي مات بالأمس ليس كالذي بقي اليوم، الذي قضى معنا رمضان بالأمس ليس الذي لا يعني ومات ليس الذي كالذي سيقضي رمضان هذا، فينضاف إلى صحائف أعماله، ينضاف إلى ماذا؟ إيه؟ صيام هذا الشهر المبارك وما فيه من طاعات عظيمة. إذن خلاصة الأمر، صحيح أن القرآن زهد في الدنيا، وصحيح أن السنة زهدت، لكن لا تفهم، لكن ما خصمت، زهدت شيء وخصمت شيء آخر، زهدت أي لا تغتر به، هذا هو. لكن خصمت، قالت حرام عليك تأكل لحم، قالت حرام عليك تتزوج النساء، قالت حرام عليك أن تلبس اللباس الجيد، أبدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بردة حسنة، بردة حسنة، فقال له رجل، حديث سهل بن سعد السعيد في الصحيح، ولعلك قائل هو سهل نفسه، فقال يا رسول الله، انظروا إلى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بردة حسنة، يبقى النبي ما حرم ماذا؟ ما حرم الثياب الحسن، ولهذا الصحابة قالوا يا رسول الله الرجل من يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال ليس هذا من الكبر، هذا ليس كبرا، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن النبي لما وجد خرج، المرقع يلبس لما لم يجد سوى، لكن لما وجد الجديد حرم الجديد؟ أبدا. خرج النبي ومعه تلك البردة، فقال له سهل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. طبعا فهم الصحابة كلهم أن سهلا أراد هذه البردة ليلبسها، وكان النبي لا يرد مثل هذا، فلما دخل قالوا له سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، هم ظنوا أنه إنما سأل ليلبسها، فقال رضي الله عنه ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه، فكانت كفنه رضي الله عنه. فإذا الشريعة ما جاءت بمخاصمة الدنيا، إنما جاءت الشريعة بماذا يا إخواني؟ جاءت الشريعة بالتزهيد في الدنيا، عدم الاغترار بالدنيا. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر منكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يا عذاب يا مغفر من هذه الدنيا. هذه فائدة بارك الله فيكم مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها وأن نلتفت إليها، ولا نظن أن الدنيا عدو. الدنيا عدو إن عصيت، ملعونة ملعونة إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. يعني ما كان من ذكر الله فليس بملعون، هذا خير. ودنيا المؤمن كلها ذكر لله عز وجل. إذن دنياك ليست ملعونة، إنما الدنيا اللاهية، الدنيا المغرية، الدنيا الفاتنة، الدنيا المبعدة لك عن طاعة الله وسيرك إلى الله عز وجل، هذه هي الدنيا الملعونة. أما الدنيا دنيا الذكر، دنيا الدعوة إلى الله، دنيا الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والحجة والبيان، دنيا الصادقين، دنيا الصائمين، دنيا الصابرين، دنيا الخاشعين، دنيا المتصدقين، دنيا الصائمين، هذه الدنيا دنيا ملعونة، هذه الدنيا معبر. إذن اجعل دنياك آخرتك، معبرا له، طريقا له. استغل كل وقت فيك عين تطرف وقلب ينبض ولسان يذكر وبدن يعبد، استغل كل هذا وعبئ دنياك بكل صنوف الطاعات، واعلم أنك راحل عنها مجزي عنها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر عند لقاء الله. لو قيل لك إنك ستموت الآن ماذا ستصنع؟ لو قيل لك إنك ستموت غدا ماذا تصنع؟ انظر إلى سير الصالحين. هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء، إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على أوقاتهم، أدركت أقواما كما قال بعضهم كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، فما كانوا يضيعون شيئا منها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل وفعل الطاعات. حينئذ أقول لك احذر أن تخاصم الدنيا، احذر أن تتخذ الدنيا عدوا، احذر هذا، لن تفرغ من خصومتها، لن تقدر عليها، أنت مش قد الدنيا، لاحظ مش قدها، مش قدها، صحيح هتفتك بك في كل مجال من المجالات، اعرف كيف تروضها في كل باب، منصب، مال، نساء، أولاد، متع، كل هذا كيف تروضها؟ تريد يا نفسي بحرا؟ حاضر حاضر بحرا، شهر واحد إن شاء الله بطلع، إيه؟ بطلع البحر إن شاء الله، بطلع كده يوم شمس كده جميل نطلع البحر، ما فيش حد ولا حتى العصفورة تجدها على الماء، إيه الإشكالية؟ حاضر يا نفسي. لا لا اطلع في شهر 8 حيث العري، ولا لا لا يا نفسي انا عارف خروجك انت، اطلع وانا معاصي، لا لا بس انتظري بس شويه واخدك انا ان شاء الله، انا اختار لك الوقت المناسب ان شاء الله للبحر، واختار لك الوقت المناسب للفسحه، واختار لك الوقت المناسب كذا. واما منصبي، اما منصبي فلن اجلس على الكرسي كذا، هذا يدخل استاذن، انا الذي ساستقبل الناس، تفضل يا حاج محمد اجلس، يا حاج محمد ابراهيم، يا محمد شوف عمك الحاج عايز ايه، تعال عايز ايه، هات بطاقتك تعال، ها تعال، ده انت ما جبتش الختم يا حاج، طب وبعدين وبعدين، طيب بقولك يا محمد هتعرف تجي بكره يا حاج وتيجي، او تبعته مع الوالد خلاص، بس يا ابراهيم نعم مشي الحاج وان شاء الله يجيب الختم عندي، ما ممكن ما اجيبوش عندي، عندي هجيب يا حاج خلاص، نعم مش حضرتك حتى ما بتنظر انت عندك، لا طب روح كده بعد ما جبت، طب انت عملت من مستشفى، لا لسه، ما طب روح، طب انت جبت، طب فين، ده العقد بعد شهر، ده العقد ده مش نافع، العقد ده 2009 انا عايز، لا لازم يكون 2008 بعد ده كل هذا. اذا انت وظف النفس تحب ان تكون، لكن لو سخرت ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا سيكون اذا معبر لك الاخرة. اذا احذر تخاصم الدنيا، صالحها صالحها، اعرف كيف تقودها، اعرف كيف تركبها، الدنيا كذابة، ان روضتها وركبتها واحسنت إليها عبرت بك إلى ما تريه. إن خاصمتها كانت كنافرة وربما وقصتك دابتك فكان أهلاكك منها، منها هي. نعم. فاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، والمعنى الآخرة وما كان طريقا لها. اللهم العيش العيش الآخرة، هذا لا يخرج الدنيا إلا عيش الآخرة وما كان طريقا لعيش الآخرة. حتى قال السلفي: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. أي سعادة؟ وقد يكون ثيابك مرقعة. أي سعادة؟ وما نراك على ما نرى. سعادة. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون عاد الدنيا والدنيا عادت، وقد ذكر: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقد أتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن القوم قالوا: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فلما خرج في الزينة والأبهة والعظمة هذه انقسم الناس فيه إلى فريقين. فريق قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، انظروا إلى الموكب هذا، وهذا حال أكثر الدنيا، همه أن ينظر إلى عمارات هذا وفلل هذا ومصانع هذا وأموال هذا قال الذين أوتوا العلم، العلم بحق، العلم الذي يعمر قلبك وتعمر به دنياك، العلم النافع، العلم الذي سأل الله أن النبي ربه أن يزداد منه وقل رب زدني علما، العلم الذي قال الله فيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم الموروث، العلم السلفي، العلم الأثري، علم النبي والصحابة والتابعين والعلماء الربانيين، علم الزاهدين السلفيين السنيين، علم العابدين السلفيين السنيين، علم المجاهدين السلفيين السنيين. هذا هو العلم الذي يهذب النفوس ويرقى بها. وإذا أردت أن تعيش في ساحة العلم وفضائله ومراميه وكيف يرقى بالعبد، فاقرأ كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى، وسترى وزن هذا العلم. حتى قال هارون الرشيد الذي بلغ ملكه مبلغا عظيما، وقد أثر عنه أنه قال للسحابة وقد خطبها يوما: أمطري حيث جئت فإن خرجك سيأتين. سأل الناس يوما فقال: من أعز الناس؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين، أنت أعز الناس. قال: أعز الناس رجل يجلس في حلقة فيقول: حدثنا حدثنا حدثنا، هذا أعز الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا صدق، هذا أعز الناس، هذا أعز الناس. فهذا هو العلم الذي يرقى. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وهذه لا يلقى إلا الصبر، إما من قول الله ولا يلقى إلا الصابرون، أي هذا القول الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما يقوله ولا يلقى إلا الصابرون، وإما من قولهم. وما يلقى إلا الصابرون أي أن من اعتقد هذا ثواب الدنيا، ثواب الآخرة خير، وأن هذا أفضل، لكن ثواب الله خير لمن آمن عمل صالحا. هذه لا يلقى العمل بها والتحكم إليها إلا الصابرون. نعم.
قال النووي رحمه الله: ولهذا ذكر في ضمن هذه، قال الشيخ العثيمين: ولهذا ذكر في ضمن هذه الأحاديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا، يعني أشدهم نعيما في بدني وثيابي وأهلي ومسكني ومركوبي وغير ذلك، فيسبغ في النار صبغة، يعني يغمس في النار غمسة واحدة، فيغمس في النار غمسة واحدة، ويقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لأنه ينسى كل هذا النعيم. هذا وهو شيء يسير.
إذا كان في الدنيا ننسى، يعني لو أن الإنسان عند نعيم عظيم جدا ثم جاءه مرض السرطان، أين هو من ماله بقى ونعيمه؟ ها؟ كل هذا بينسى، بينسى النعيم نفسه، ينسى أي نعيم، أموال، ولكن أنا عندي سرطان، أموت اليوم ولا غدا مثلا، أو عندي أمراض من هذه الأمراض الله يعافينا وإياكم منها، خلاص أيام معدودة بيعيشوها، أيام معدودة يعيشوها. فإذا سلب خلاص المتعة، هذا هو في الدنيا. أو أن الإنسان إذا انقلبت به سيارته وقتها ماذا يقول؟ ها؟ أو أن كان في سفينة فغرقت به، ماذا يقول يومها؟ كيف بقى بالآخرة إذا مسه عذاب الله؟ وما عذاب الله؟ وما نار الآخرة؟ إنما نارنا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نعم.
فيقول لا والله يا رب، لأنه ينسى كل هذا النعيم وهذا وهو شيء يسير، فكيف بمن يكون مخلدا فيها والعياذ بالله أبد الآبدين؟
نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية.
وذكر أيضا في حديث جابر،
نسأل الله أن يربط على قلبي بن إيمان وأن يحفظ علينا أعمالنا رب العالمين، نسأل الله أن يهكي لنا إلى أنفسنا طرفة عين، فما أضعفنا يا أخواني، والله ضعاف، والله يا أخواني نحن ضعاف، إلا أن يقوينا، فقراء إلا أن يغنينا، ضلال إلا أن يهدينا. في حديث أبي ذر كما عند مسلم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. فالله عز وجل هو الذي بيده الخير كله، أدنى شيء وأكثر شيء وأعظم شيء هذا بيده سبحانه وتعالى، فالعبد فقير بكل معاني الفقر. والله يا أخواني رفعت اليد هذه، والله أنت فقير فيها، فقير. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى غيرك الذي تأبست يده ولا يستطيع أن يرفعها، وجلسات وعلاج عشان يحرك، بس يحرك وبعد شهور بعد ربما سنون حينما تقدم شوية ما شاء الله الحمد لله لا في تقدم في تحسن، قول والله الحمد لله دكتور، والله الحمد لله، شوف بس يحرك كده أخوة وانت ما شاء الله رايح جاي رايح. ولكن لا تلتفت إلى هذا سبحان الله إلا إذا ابتلت فيه، تراني الآن وأراك، تخيل الأعمى الذي لا يرى، سبحان الله تسمعني الآن وأسمعك، تخيل الذي لا يسمع، تكلمني وأكلمك، تخيل الذي لا يتكلم، سبحان الله أحضر هنا وتحضر أنت هنا، تخيل الذي يلازم الفراش قعيد، أدخل دورة المياه وأجي إن أردت أجدد وضوئي كده في لحظة، تخيل الذي عبر قسطرة أو شيء من هذا. أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد، سبحان الله. أسأل الله أن يجبرنا وأسأل الله أن يقوي ضعفنا. يا أخواني إحنا ضعاف والله ولا شيء يا أخواني، والله ضعاف فقراء، والله نسأل الله أن يعاملنا بفضله يا رب، بفضله بفضله بفضله. وإلا لو أن الإنسان عرض ما يعمله على ما أنعم الله به عليه ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ خصوصا إخواني الهداية، الهداية أن الإنسان لا ينتكس، لا يتقلب، لا يرزق فهما يشقى به وهو يظن أنه يسعد به، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله سبحان الله، ويحسبون أنهم، قل هل ننبئكم يخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى سبحان الله تحسين العمل هذا مشكلة، وأنت ترى أمامك وقد يكون هذا شيخا ودرس السلفية، لكن في معنى ينحرف فيه تجده ينفصل فيه، يعني أنت بتراه أمامك وبيستحسن وأنا 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 وأنا، لكن ما يستطيع أن يسند كلامه. يا رجل ارجع، أنت بالأمس أسندت كلامك فأفلحت، اليوم ما أسندت كلامك تتكلم كلام هذا كيف؟ سبحان الله. فممكن إنسان قد يظن بنفسه هذا إنه بيحسن عملا وإنه بيدعو إلى السنة والسلفية، وإنما هو بعيد عن مرماها. لكن لو تأملت، لو تأملت، لو تأملت لوجدته انفصل عن الاستدلال، لما يأتي يضل ينفصل. سبحان الله العظيم سبحان الله، هذا موجود، نرى بعض الناس اللي بيتكلم بالسنة وكذا ثم إذا انحرف في شيء ينفصل. يعني شوف رضواني يتكلم يتكلم وكذا تمام، لما يجي باب الانحراف في الأسماء والصفات ينفصل. يعني يقول قال الله قال الرسول. لما يجي في العد ولا يجي في النظر في إنجيل ولا يجي في كذا لا يمكن يستدل بالرأي لا بالأثر. عقب هو رضواني على من رد عليه بشأن الشيخ صالح فوزان وكذا طلع تعقيب أسوأ من الأصل. خلاص هو مغيب ما فيش استدلال. يقول أنا الذين علقوا عليه وقالوا أنا بس بسأل الشيخ الفوزان وبسأل المشايخ هناك أنا بسألهم سؤال واحد فقط هو أنتم تدركون خطورة ما يفعل عندكم بالمملكة؟ هو أنتم تدركون هذا؟ تعرفون هذا المشروع الكبير اللي بيفعله سلمان وابن سلمان وهذا مع الأمريكان وقد عرضنا عليكم؟ أنا بسأل سؤال بس أسألكم سؤال فقط أنتم تدركون هذا؟ ما زال الرجل غائبا عن محل الكلام. أنت بتدري تدري هذا يا رضواني؟ أدري هذا. هو النزاع في تدري هذا ولا تدري؟ ولا النزاع أن تسب سلطانا علنا؟ ولا النزاع أن تنكر علي علنا؟ ولا النزاع أن تطرن في العلماء علنا؟ ولا النزاع أن تفتئد بين يد الأمراء والعلماء وتقول العالم هذا لن يستطيع أن أنت بحق ولن ولن بما يظهر لك بدل من تظن الظن الحسن بعلماء الأمة تجرئ الناس على علماء الأمة؟ إلى الآن لم يدرك رضواني محل الكلام بل يستهزئ ويسخر ممن يعارض هذا الأمر. أنك تتكلم عن السلطان، سلطان إيه؟ سلطان إيه؟ يقول لك أنا بتكلم، يقول لك خروج أو يا ابن روح أنت، هو روح روح سلفيتي أنت، سلطان. طب أنا بسألك لو أن السلطان زنى بأمك أو زنى بكذا أو زنى ماذا تقول له؟ سلفيتي ده إرجاء، ده إرجاء. اللي بتقوله ده إرجاء مش سلفية، إنك تسكت عن إنكار الكلام ده. لو معصية خاصة، معصية خاصة لا تكلم في سلطان، لكن لما تكون معصية عامة، لما تكون منكر عام، لما تكون يدعو إلى منكر تقول لي كده؟ روح يا أخي أنت، هو روحه روحه. سلفية قال، قال سلفية آه، ده إرجاء، ده كلامه كده. قال سلفية آه، يعني المنكر العام خلاص يستوجب الإنكار العام، والمنكر الخاص يستوجب الإنكار الخاص. لا يحيى الرجل. طب أسند يا رضوان، أنا أبين لكم كيف إذا جاء الواحد يحارب من هؤلاء انفصل عن الإسناد. هيتكلم عن الخروج مع الأثر، مع الأثر، زي رسلان كده يتكلم عن الخروج في الثورة، في الثورة الأولى مع الأثر والإجماع، وقال وقال وقال. لما جاء العزل قال إيه؟ ولا شيء، انفصل. فاعلموا هذا ما يخل علينا، اعلموا أن كل سلفي نطق وسلفية يوم أن يأتي لحظة انتكاسته ينفصل عن الأثر، ترك الطريق الذي كان هو عزه، هو مصدره، هو تألقه، هو قوته. لكن لم تكن قوته في شهادة ولا قوته في فصاحة، إنما كانت قوته في قوة مصدره. انظروا هذه إجماعات، انظروا هذه آثار، انظر هذه أقوال السلف، فكانت قوته في هذا. لكن حينما يأتي لينتكس تجده ينفصل عن الأثر. الرضواني قديما بعد طبعا البداية، لأنه كان في بداية الثورات، ثورة يناير كان يؤيد، ثم بعد ذلك صار وهكذا. طيب أنت تكلمت عن خروج، تكلمت عن كذا، حربت الثوريين، حربت أصحاب الثورات، لما جئت الآن تنتقد السلطان علنا ماذا قلت؟ انفصل. هاتوا لنا أثرا يتكلم به رضوان الآن، حينما تكلم في سلمان وابن سلمان وكذا ويقول الدولة السعودية الرابعة، دولة الأحفاد ودولة كذا ودولة، فهو الرجل بيحكي تتكلموا فيها ليه يا أخواني؟ تتكلموا فيها ليه؟ هل تعون الخطر؟ هل تعون ما يفعل بالمملكة؟ هل تعون؟ هل تعون؟ هي المسألة هل تعون؟ ولا المسألة كيف تنصحون؟ نفس المسألة فرقوس. إلى الآن حرب دائرة من سنين بين فرقوس اللي كان رأس السلفيين هناك وبين السلفيين، نفس المسألة، نفس المسألة. الإنكار عن إلى الآن لا يتصور هو المسألة إيه المطلوبة أصلاً، ايه المطلوبة؟ ويستدل بأثر أبي سعيد الخدري في إنكار هذا في حضور السلطان ولا يدري. طب ما الأثر عندك؟ لا يوجد الأثر. فاعلموا أن الرجل الذي ينطق بالسلفية أو ينطق بالسنة إذا جاء ينتكس ينفصل عن مصدر الاستدلال، ينفصل عن مصدر الاستدلال. خذوها كاشفا جليا، إما أنه ينفصل عن مصدر الاستدلال كتاب السنة فلا يستدل بهما يستدل برأيه، أو يأتي بكتاب السنة لكن ينفصل عن فهم السلف، وإلا لا يكون منتكسا. لا يكون منتكسا من قال قال الله قال الرسول قال السلف. هذه هي الكاشف الجلي لمعرفة أي سلفية. إلى يومك هذا الرضواني لا يدري لماذا ينتقد عليه ويدافع طلاب عن هذا شيخنا الذي درس، هذا شيخنا الذي درس. أيوة نعم، أنت دلوقتي هو درس، درس منهجه بحسب رؤيته، درس السلفية من وجهة نظره، درسكم السلفية ومعها الإنجيل افتحها، درسكم السلفية ومع اختراعات التي خلف فيها إجماع المسلمين، درسكم هذا. لكن الآن أنتم تدركون ما الذي ينتقد على هذا الرجل؟ ينتقد عليه نقد ولاة الأمور علنا، وهذا مخالف لهذه السلف، نقد العلماء وظن السوء به، هذا هو، هذا هو. لكن تنقلنا أنت بقى المسألة أخرى، ابن سلمان الزنديق اللي كذا، تنقلنا المرمى آخر. هذا المرمى لو صدر من السلطان ما صدر، فإن علماء السنة ما يؤيدون منكرا، لكن يضعون قاعدة إنكار المنكر. فإنكار المنكر يكون علنا لكن بين يدي السلطان بالأدب، فإن لم يكن السلطان حاضرا فلتكن النصيحة. وهذا الذي قاله الله، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، قاله السلف الصالح، وترد عليه الصحابة. نهانا كبراؤنا، يقول أنس، نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن وأن. إذن فالهداية عزيزة لهذا البلد بالذات، لابد أن تكون يقظا فيه، يقظا فيه. يوم أن تتبنى شيئا لابد أن تتبنى بموجب السلف، ودرجة التبني بدرجة المسألة عند السلف. في تبني تنفعل فيه، هذا بحجم المسألة عند السلف، وفي تبني تكون هادئا وأنت تناقش، هذه مسائل اجتهاد، تمام. في تبني تبتسم فيه، وفي تبني تبكي فيه، في تبني تحمر عيناك وتنتفخ أوداجك، وفي تبني هكذا، حسب المسألة عند السلف، حسب المسألة عند السلف. النبي في أمور صلى الله عليه وسلم كان يرى الغضب في وجهه، وأمور يتلألأ وجهه كأنه قطع الذهب، هكذا وجهك لابد أن يكون وجها سلفيا. باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة يأتي هذا. فلهذا أدم سؤال الله الهداية والتوفيق والسداد. فهذا ليس أمرا سهلا أبدا أبدا أن توفق المسألة. وأقول لك يا أخي، إن أردت أن يوفقك الله اعلم أن مصدر التوفيق، ومن أراد أن يوفق الله وفقه لمصدر هذا التوفيق. لا تنفصل عن السلف، لا تنفصل عن السلف، لا تنتظر لتكون قصة من القصص، قصص قصص المنتكسين، لا تنتظر، لا تنتظر. ولكن عليك دائما أن ترتبط بهذا، ترتبط بهذا ارتباط الشريك الشحيح بشريكه، فند، انظر، لا لا هذا ما يجوز، هذا لا، هذا الاستدلال ضعيف، أنت نفسك تناقش نفسك، استدلال في هذا ضعيف، موقفي بهذا ضعيف، لا ينبغي أن أقول يما، وهكذا وهكذا. لا تنفصل. كل هؤلاء الذين سقطوا انفصلوا، لم يتكلم واحد منهم بكتاب. شوف قامت ثورة يا أخوان 15 عاما إلى اليوم لم يتكلم شيخ ومشايخ الثورات في العالم الإسلامي بسنة، ولا فتح كتابا يقرأ منه على الناس، إلا يوم يكون له شبه يفتح فتح الباري، يفتح البداية ونادي كثير، يفتح وهكذا. لكن يأتي بحق أبدا. وأن تكون تتعجب كيف يقود هؤلاء ميادين دون كتب السلف؟ أين كتب السلف؟ وأنت يا من ترفع كتب السلف أنت المدخلي، أنت كذا أنت كذا أنت كذا إلى خذاه. حتى رأيتم منهم من يقول إيه يعني جاري السكرة قد أدي الكتب إيه، رأيتم من يقول هذا أدي الكتب إيه، يعني الكتب اللي أنت ذليلنا بها ديت، الكتب اللي كل موقف أنت واقفنا بها إيه. طب وبعد ما تعمل كده إيه اللي باقي، إيه اللي باقي، باقي باقي عضلات، باقي لسان يتطاول عشرة، باقي إيه، ما باقي شيء. ده هي دي السلاح، كما قال ابن عبد الوهاب بعدما بين معركة الموحدين مع غيرهم، قال ولكن الخوف على من ايه بدون سلاح، على من ينزل الساحة كده بدون سلاح، وده الخوف عليك. والسلاح، هذا السلاح كتب السلف، فهم السلف الصالح، هو ده السلاح، هو ده السلاح، واضح اخواني. فالمنتكس منفصل، اذا انفصل اليد تتحرك، متى تتحرك، اذا انقطع الوتر، واذا قطع كذا خلاص انفصلت، فصلت يا اخوان خلاص انفصلت. الرجل اذا انفصلت، النخاع الشوكي اذا انقطع خلاص انفصل يا اخوان، من اين ياتي الحركة يا اخوان، خلاص انفصل انفصل. فالله المستعان، نسال الله الهدايه والثبات يا رب العالمين. نعم.
قال الشيخ العثيمين وذكر أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق بجد أسك، والجد من صغار الماعز، وهو أسك مقطوع الأذنين، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم؟ فقالوا والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال فوالله إن الدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، فهذا جدي ميت لا يساوي شيئا.
يعني جلد أسك وميت، طب لو كان حي أصلا ما التفتنا إليه، يعني ليس من أنفس المال عنده. والنبي يفعل كل موقف في الدعوة إلى الله، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها الدعية إلى الله، تفعيل استغلال استثمار المواقف في الدعوة إلى الله عز وجل. وأنت تمشي بسيارتك مع أحد ركب السيارة، السواق السائق تائه، يأخذك من هنا إلى هنا ساعتين بنلف وندور ما نستطيع، فعل. قل سبحان الله، أهذا مثل سير الناس إلى الله الذي لا يكون له قائد يقوده ويبصر به دين الله، هيبقى حائرا هكذا إلى أن يموت. شوفوا لماذا احنا تهنا في هذا الطريق، لاننا ما نعرفه، ولا جئنا بمن يعرفه فنمشي وراءه، ولا سألنا لا نعرفه، ولا جئنا بمن يعرفه ولا سألنا عنه، ركبنا رأسنا. ولهذا هذه الضريبة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة وكذا إلى أن إيه، إلى أن يضيع وقتك. طيب لو كنت تمشي في طريق تعلمه لوصلت، لو كنت مع قائد يقودك لوصلت، لو سألت قبل أن تدخل لوصلت وأمنت. كذلك السير إلى الله عز وجل. يبقى الإنسان يفعل إيه إخواني، يفعل مواقف، يستثمر المواقف، كل ذلك يستثمر ويطوعه. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر، هنا استثمر لما رأى جديا أسك صغير الأذنين ميت، طب هذا عندكم ايه، ها من فيكم يرغب في هذا، ايكم يحب ان يكون هذا له بدرهم، حد يشتري بدرهم؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء اصلا وما نصنع به، يعني بدون درهم ما نصنع به. ثم قال اتحبون انه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، انه اسكه، فكيف هو ميت؟ فعل بقى النبي، قال فوالله للدنيا اهون علي من هذا عليكم. امرأة تهى ولدها، فلما رأته أبصرت أخذته وضمته إلى صدره، هذا منظر رأه النبي والصحابة، فعل النبي، أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ ها؟ قالوا لا. فقال لله أرحم بكم من هذه الولادة. التفعيل، التفعيل، تفعل المواقف، استثمر المواقف. استثمر المواقف، تفعل المواقف. إذا رأيت هذه القطة مع أولاده وكذا استثمر هذا، إذا رأيت طيرا يطعم استثمر هذا، إذا رأيت حادثا أمامك استثمر هذا. استثمر التفعيل ده مادة دعوية لا ينبغي أن نغفل. ده بقى مش موضوع محضر، موضوع جاءك، في موضوع تحضره في كتاب خلاص، وفي موضوع ايه هذه رايح انت الجمعة تخطب الجمعة، وانت رايح الجمعة في يوم سوق المحلة ولا سوق الجمعة ايا كان، ولا الحمول ولا اي سوق من هذه الاسواق، وجدت البائع، وده هذه متكررة جدا، وجدت البائع تقول له المرأة ويقول له الرجل نزل لي يا شيخ نزل 5 جنيه، يقول لك والله لو نزل ربنا من السماء ما ننزلك. يبقى دي خطبة الجمعة خلاص، انت محضر ايه؟ محضر انت في ايه؟ هذه خطبة الجمعة. يبقى استغل هذه الأشياء وعالج بها أمور الناس وأحوال الناس. أليس هذا قولا سائدا مشهورا جدا؟ لو نزل ربنا من السماء مش هنزله، الله لو جه ربنا من أمداد نفسه، هكذا يقولون والعياذ بالله، فينطق إنسان بالكفر وهو لا يدري. نعم.
قال فهذا جدي ميت لا يساوي شيئا، ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت، فهي ليست بشيء، ومع ذلك فإن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة، ونال السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما من غافل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل، فإنه يخسر الدنيا والآخرة. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف في الأربعة، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جعلنا الله والمسلمين منهم.
وهذه جمعت أمور الإيمان، آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ماذا بقي؟ كل شيء ستذكره داخل في إيمان وعمل صالح، هذا في تكميل نفسك، ثم التواصي بالحق وتواصي بالصبر لتكميل غيرك. فأنت كملت نفسك بالإيمان والعمل الصالح، ثم سعيت في إكمال وتكميل غيرك بالدعوة إلى الله والتواصي بالحق. وإن تواصيت بالحق نالك أذى، فتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن أمرت ونهيت حقا وجدت الإيذاء، ولهذا اصبر على ما أصابك. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي وعن خلفه. ثم صار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال هل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني، فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إما ابتداء إن لم يكن عنده كبائر أصر عليها وشاء الله عز وجل أن يغفر له، وإما بعدما يأخذ حصته من العذاب. لكن التوحيد مانع من الخلود والتأبيد، لكن هو مانع من الدخول. هل التوحيد مانع من الدخول؟ فيه تفصيل. إن كان التوحيد كاملا منع من المعاصي أو الإصرار عليها فإنه يكون مانعا من الدخول، أما إذا لم يكن كذلك وكان توحيدا ضعيفا فإنه ليمنع من الدخول. كل الذين دخلوا النار وخرجوا منها على توحيد، لكن توحيد ناقص، توحيد ناقص. كل الذين يخرجون من النار موحدون، فإن النار لا يخلد فيها موحد بحق، ولو كان توحده ناقصا، ولو كان توحده ناقصا. فكل من قال إله عنده توحيد وعنده إيمان فإنه يخرج من النار. إذن هذه النصوص مثل هذه النصوص هي من العامة، النصوص العامة المقيدة بإيه؟ المقيدة بالنصوص الأخرى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. طيب إن زنى وسرق فتاب لا إشكال يدخل الجنة ابتداء. طيب إن زنى وسرق ولم يتب تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له فلم يدخل النار، وإن شاء دخل النار فلا يخلد فيها. إذن يوما ما سيدخل الموحد الجنة، إما ابتداء وإما بعد أن يأخذ حصته من العذاب. فالتوحيد يمنع التأبيد، ولكن هل يمنع الدخول؟ بحسب، على حسب، إن كان قويا كاملا أو الله غفر لك عز وجل، إن كان عندك معاصي أصرت عليها منعك، وإلا فلا. نعم.
لفظ البخاري يا شيخنا أرسله لدي، أرسله لفظ البخاري أرسله لدي بضم ال
بضم مش الهمزة. فاهم يعني بضم إيه؟
بضم الهمزة.
قال إيه؟
أرسله لدي اللفظ اللي في البخاري.
إيه؟
لفظ البخاري.
قال إيه؟ اقرأ. أرسل. هذا اقرأ ضبط ابن حجر.
إلا ضبط ابن حجر في المتن.
مين اللي بيتكلم؟ في حد بيتكلم؟ نعم. أنت جبت الضبط منين؟
من لفظ الحديث، من لفظ الحديث في
لا مش عايز لفظ، عايز التعليق.
نعم. قوله أرشده ثبت في رواياتنا بضم أوله من الرباعي، وحكى ابن التين عن بعض الروايات بفتح الهمزة من رصد، والأول أوجه، تقول أرصدته أي هيأته وأعددته، ورصدته أي رقبته.
تمام، يبقى ورد الفتح والضم.
نعم.
يبقى أرصده. نعم. أرصده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرسله لدين. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أنت أفقر من غيرك، انظر إلى من هو أدنى منك، هناك من هو أدنى منك انظر إليه، هذا أحرى ألا تزالي نعمة الله عليك. طيب والخلق، أنت مثلا خلقت وفيك فيك نقص ما، بلا يد، انظر إلى من هو بلا يدين. طيب أصبت في عين، انظر إلى من هو أعمى. طيب أصبت في عينيك الاثنين، انظر إلى من أصب في عينيه ورجليه، وهكذا. فالإنسان لا ينظر إلى من أعلى، لو نظر إلى أعلى ضق صدره، ولو نظر إلى أسفل منه أدنى انشرح صدره وحمد الله عز وجل. هذا أدعى أن الإنسان يحمد ربه ويرضى بما هو فيه. نعم. يعني أنت الآن ربما إن ألمك ضرسك أو شيء من هذا تظن أنك أنت المريض الوحيد على وجه الأرض، وإن ما في أحد أشد ألما منك. إنسان قد يكون عنده بعض أمراض مثلا من شيء وقد يضيق صدره، انظر إلى من هو أدنى منك، هناك أناس عندهم أمراض عافانا الله وإياكم ما يستطيع سبحان الله، فأحمد الله على ما أنت عليه، سأل الله الشفاء والعافية وكل شيء. لكن إذا نظرت إلى من هو دونك، إذا نظرت إلى واحد مثلا عنده ألام في الظهر لا يستطيع يتحرك وعنده كذا وألام ويصرخ منها، بس ألام الظهر إن قرنتها بالسرطانات ها أو غسيل كلوي ثلاث مرات في الأسبوع أو هتنظر، إذا نظرت إلى هذا بتجد إيه؟ تقول إيه والحمد لله كويس مش مشكلة، حتى لو إنه آلام الظهر أقعدتك مكانك، لكن إذا نظرت إلى أمراض أخطر حمدت الله عز وجل عليها. هناك أخواني أمراض لا يعرف سببها، تحليلات وما أدري إيه والأخير، ومع ذلك ما يدرون ماذا فيه، ما يدرون ماذا فيه. نعم سبحان الله. نعم من؟ ما فيش ولا أثر ولا حديث. كلمة بيتكلم في حكام الدول الآخرين وعنده أثر، ولا أثر ولا حديث. فين الأثر والحديث اللي بيقول احنا نتكلم في حكام الدول الآخرين في هذا؟ فين هو؟ اتكلم في منكرات السلاطين علنا، في عدم حضورهم، أين هي الأثر؟ فين هي الأثر هذه؟ ثم هذه الأثار، ودي مسألة مهمة أخرى، ثم هذه الأثار أنت استدللت بها ابتداء فاعتقدت ذلك مثلا، وكنت جاهلا فلما دليلت رجعت، ولا لما تورطت بحثت عنها؟ جل استدلالات المتورطين بعد التوريط يقول لك أنا معي العالم الفلان، والله ما تعرف عنه إلا لما فتحت جهازك بعد توريطك تبحث عن أحد ينقذك، وإلا أنت في صحانة المخالفة هذه وأنت تدري عنها. يعني زي مثلا بيقرأ قرآن مثلا ولا يحسن قراءة، فقرأ مثلا ولا تعدوا في السبت، فواحد قال له أنت أخطأت النهاردة في صلاة الفجر، هي ولا تعدوا، فهو أخذته بقى العزة فرح يبحث، لا تعدوا دي قراءة، قال تعالى أنت جاهل أصلا، هذه قرأها ابن عامر وقرأها، ما شاء الله عليك، وانت كنت تعرف يعني هذه القراءة، يعني تعرف هذا تماما. ده نفس المثل، تتورط وبعدين تبحث جهازا وجدت بقى ايه ان ده قول الاوزاعي، ان ده قول الموزني، ان ده قول كذا، فجيت تقول ايه هؤلاء الذين يجهلون كيت وكيت، لقد ذكر هذا فلان، ذكر هذا فلان. اتق الله في نفسك، انت يوما استدللت او يوما قلت هذا كنت تعرف؟ ما تعرف. ثم هل قول عالم هو حجة ولا يستدل له؟ يستدل له. إذا ما ينفعك حتى هذا ما ينفعك، لو جئت بعالم وعالمين وثلاثة وأربعة ما ينفعك. نعم فهيأتي بأثار إيه؟ هيأتي بخلاف إجماع السلف في إيه؟ ها؟ يعني هل جاءتنا نصوص نذكر مثالب السلطان علنا، والسلف قد أجمعوا على هذا، والصحابة قد تربوا على هذا، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ورثنا ولا نغشهم وألا وألا. هذا أسامة كما عند البخاري يقول إن كلهم فيما بيني وبينه، هذا عبد الله بن أوبي أوفى في الحديث الصحيح أيضا يقول سعيد بن جمان من إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، وهذا ابن عكيمة كما في طبقات ابن سعد يقول والله لا أعون على دمه خليفة بعد عثمان، قيل وهل أعنت على دمه؟ قال إني لا أعد ذكر معيب من أعان على دمه. ولازال العلماءون يحذرون الذين يغتابون السلاطين ويتكلمون فيهم، إلا شيء يتعلق بشارة، يعني الشيخ إمام المسلمين وزير من الوزراء نزل فتوى تخلف الشارع وإحنا بنسأل عنه نقول لا هذه مخالفة للشارع وكذا، ده بصفته عالما ليس بصفته واليا، إنما هذا بصفته عالما، والدين لابد أن يصان وما الإشكال. أنا ما أذكر عيب سلطان، أذكر خطأ سلطان في الفتوى أصحح شرعا، كما أنني في الصلاة أرد في الصلاة، ولا ده خروج على السلطان. يعني إذا كان الحاكم مثلا هو إمام في صلاة الفجر وأخطأ ما أردش عليه الحاجة مثلا؟ طب لو على المنبر مثلا أخطأ خطأ ما أنبيه لخطأه؟ فإذا هذه ما فيها إشكالية، أنك أنت تنبه إذا تعلق بأمر شرعي وفتوى شرعي. السلطان صحح حديثا هو ضعيف، ضعف حديثا، ولا زال هذا عمل الصحابة مع ولاة الأمور. أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول قال أبو بكر وعمر. نعم اي نعم، لكن لكن مع هذا لو أن الإنسان حتى أخطأ، شيخ سلفي أخطأ في تقرير مسألة، الشيخ سلفي ليس معصوم، والخطأ يكون في المسائل العلمية والعملية، ما في مشكلة أبدا أن يكون عنده خطأ عقدي. المشكلة يا إخواني تأتي بعد التنبيه على الخطأ، بعد بلوغ الحجة. أما قبل بلوغ الحجة خطئ ولا تبدع، خطئ ولا تحذر ولا تضلل. وارد أن الإنسان مهما كان علمه يخطئ، يخطئ المسألة. المشكلة بعد ماذا؟ أن يبلغك الحق. فالناس قسمان، قسم قليل يقول استغفر الله إني أخطأت وكذا، والله أستمع بعض كليمات للشيخ ربيع أمس حتى إني يمكن أعترض على الشيخ في تعبير الشديد، يقول لعن الله من تبعني على الخطأ، أخطأت فيه واتبعني وكذا، لعن الله. مع أني ما أرى اللعن، لكن شوف إلى أي حد أبرأ إلى الله أني لو أخطأت خطأ فتبعنا عليها أبرأ الله منه. طيب والبعض إذا نبع الخطأ يركب رأسه وبعدين يبدأ يستدل وبعدين يتسع المسألة، يعني هو كان الذي في الوحل أو كذا قدم، بعد ذلك هينتقل من وحل إلى وحل من وحل إلى وحل، لأنه خطأ والخطأ ما له دليل. يبقى أنت بتكثر، ومن هنا تنشأ التقعيدات الجديدة، التقعيدات الجديدة تنشأ. وهذا مثاله، مثال موقع في المأربي والحلبي ونحو من هؤلاء، وده مثاله، يعني مثل ما تقول دي ماذا؟ انحرافات من يسمونهم بالمداخلة، أو أخص السلفيين بقى. ليه؟ عنده لغة، عنده طريقة، مثلك تماما، لكن يبتعد وهكذا. ده اللي تورط فيه. لو نظرت إلى السلفيين اللي اليوم أنت بتحذر منهم هتجد البداية كده، خطأ أنيفة واستنكف أن يرجع عنه، وبدأ يستدل له، فلما بدأ يستدل له توسع الخرق، كان ثقب كده بسيط، استغفر الله توب الله وكذا وأرجع، ما في مشكلة. المشكلة أنك أنت توسع الأمر، توسعت، صار عندك إيه بقى؟ وجبة تقاعد قاعدة كذا، الرد على القاعدة، والقاعدة الرد على هذا، وهكذا. فهنا يقع الأمر. لكن واجب على الإنسان إذا نبع على خطأ أن يرجع عنه. طيب، فإذا لو أن الإنسان أخطأ، لا، في مسألة عقدية، في مسألة علمية، في مسألة عملية، في أي مسألة مسائل، ما في مشكلة إلى الآن. من ذا الذي لا يخطئ؟ المشكلة أنت نبهت على الخطأ. أيوة شيخ، بس مش خطأ هذا، جميل، صح فعلا، ممكن يكون المنتقد فعلا مخطئ، لكن ما الدليل؟ ما الدليل الصالح؟ أنت نبهت إلى إجماع، أنت نبهت إلى اتفاق السلف، أنت نبهت إلى حديث صحيح، ما زلت أنت مصر على المخالفة. فيكون قولك بعدم الخطأ وجهة نظر لك وليس علما سلفيا. لكن وارد أن الذي ينبه يكون مخطئا فعلا، كما أن المتكلم وارد أن يخطئ، فالمنبه والمنتقد وارد أن يخطئ، وارد أن يخطئ، أن هذه شيء وهذه شيء، أنت قد تنتقد شيء ومع ذلك أنت المنتقد. ليه؟ لأنك تنتقد تتصور مسألة هي كذا، لكن المسألة هي كذا أخرى غير اللي أنت تتصور، فما في مشكلة يكون في التراحم والتناصح طالما في داخل ماذا؟ حدود السلفيين، أنت سلفي وأنت كذا، لا يصارع بإسقاطك، لكن لا يتهاون في إسقاطك إن استحققته، لأنك ستكون فتنة. فأنت لك حصانة بموجب سلفية تقتضي أن يحفظ قدرك حتى تنبه. طب إذا نبهت فلم تتنبه وركبت رأسك، فمن الخطورة أن تبقى بين أظهر السلفيين، لأنك بذلك فتنة له، فمن الخطورة. وعلى نفسها جنت براقش، وما ظلمك السلفيون، بل أنت الظالم لنفسك، أنت الذي وضعت نفسك في هذا، أنت الذي وضعت نفسك في هذا. نعم نعم، أنت ما تعاتب مثلا مثل الأمور العملية، أنت ما تعاتب أخ بينتقدك وأنت جالس على المقهى مع ناس تشرب الدخان وأنت ما شربت، تمام أو كذا، جالس ليه؟ فماذا تقول؟ وكان ينبغي الأخ يستفسر مني، وكان ينبغي أن أنت أيضا لا تجلس مع هؤلاء مثلا، يعني حينما يعاتبني أو أعاتب من إخواني أو شيء في شيء صدر من تقصير، خلاص قل غفر الله لك يا شيخ، والله ولكن أنا كذا وكذا وكذا، ولكن والله فعلا أنا أخطأت. لكن ممكن تكبر المسألة، تطالب الناس أن يحسنوا الظن بك وقد وضعت نفسك في تهم. طيب طالب نفسك أنت، لماذا أنا وضعت نفسي في هذه المواضع؟ نعم.
وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء.
الله أكبر. إزار يا أخواني اللي يقول بس أسفل، يا إزار بس يا كساء، ما في حد عليه رداء يلبسه من أعلى. نعم.
وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمع بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.
سبحان الله، قلة حال الصحابة إلى هذا الحد، بعضهم إلى هذا الحد. صفة يا إخوان، أهل الصفة مش الصوفية، مش الصوفية من أهل الصفة. أهل الصفة قبل أن يعرف الناس رجس الصوفية، أهل الصفة صحابة أفاضل فقراء الإسلام، بس ما لهم مأوى ولا بيوت، ينامون آخر المسجد وتصدق عليه. هؤلاء هم أهل الصفة وليس الصوفية، لا الصوفية أهل صفة ولا الصوفية أهل صفة صفاء، ولا الصوفية لهم نسب يصح إلا الصوف. يبقى الصوفي هذا هم، هذا هو نسبهم ومرجعهم، فلا لهم حتى مستند صالح من جهة لغة يمدحون عليه، ولا لهم مستند صالح من جهة منهج يمدحون عليه، يمدحون عليه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على الزهد في الدنيا، فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام، وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يميني وعن شمالي ومن خلفي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذهد الناس في الدنيا، لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئا يقصده لدين. وقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله. ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عز وجل ما حرم منها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما، وما يكون في طاعة الله عز وجل. ثم ذكر في حديث أبي ذر أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرين من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة، وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا أن يستغني وتكبر ويعرض عن طاعة الله، لأن الدنيا تلهيه، فيكون مكثرا في الدنيا مقلا في الآخرة. وقوله: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني في المال وصرفه في سبيل الله عز وجل.
ولهذا أبو ذر رضي الله عنه فهم رضي الله عنه بأنه لا يجوز الإنسان أن يكتنز ما زاد عن حاجته، وما زاد عن حاجته فهو كنز يحاسب عليه، وهذا بخلاف ما كان عليه الصحابة كلهم رضي الله عنه، في أن الكنز هو المال الذي لا يؤدى حقه ومنه الزكاة. لو عندك أنت 1,000,000,000 مثلا وتؤدي زكاته ليس بكنز، طب لو عندك 10,000 ولا تؤدي زكاته فهذا كنز. فالكنز الذي ذكره الله عز وجل في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هو المال الذي لا تؤدى زكاته ولا حق الله فيه. لكن إذا أديت الزكاة فليس بكنز ولو بلغ ما بلغ. أبو ذر رضي الله عنه كان يجتهد فأن هذا كنز إذا زاد عن الحاجة اجتهد، وهذا على خلاف الصحابة بل كان يفتي بهذا، لكنه منع بهذه الفتوى، وهو رضي الله عنه كان يرى أن هذا دين، وهذا الذي سمع من رسول الله وهذا الذي فهمه من رسول الله، لكن أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وفي حديث أبي ذر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى.
ولهذا يأتي بقى إيه الاشتراكيون والقصاصون يقولون أبو ذر محامي الفقراء، محامي إيه الفقراء، ولهذا الاشتراكيون يعتمدون على هذا ويجعلون المال للإيه للناس للدولة لعموم الناس، لأنهم يحاربون كما يزعمون الرأسمالية. بل الاشتراكية مذهب يناقض الرأسمالية، الرأسمالية عندها أموال الأفراد، الأموال لهذه، ولهذا تظهر الطبقية، لكن الاشتراكيون يقول مال الدولة تمالك مال، والإسلام ما يحارب المال لكل إنسان، ويوجد الغني والفقير، ولو بسط الله رزق العباد ليبغوا في الأرض ولو فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا موجود، لكن الغني يرعى الفقير فيصبح للفقير سهم في أموال الأغنياء. يعني أنا الآن أنا صاحب أطيان، أنا راجل فقير، تعرفين أراضي كلها أنا مشارك فيها بنصف العشر، الفقير كده يبقى ماشي ما عندوش ولا سهم واحد ولا قراط، لكن يقول تعرفين أراضي كلها كل الأراضي دي نعم أنا فيها نصف العشر. طيب ما شاء الله انت غني جدا ما شاء الله، اه والله لي نصف عشر، وعارف بقى المصانع دي كلها، ايوه نعم انا لي ربع العشر كمان يعني كمان انت مشارك في المصانع كل ده انا مشارك فيه كل ما، وانت عارفين اي توك توك ماشي ولا اي سياره ماشيه هذه لو كان يتاجر بها فلي، وفي نتاجها لو بقي مع رجل لي ربع العشر. وهذه بهيمة الأنعام، فالفقير شريك لنا في كل هذه الأشياء، لو نصف العشر هنا ولو ربع العشر هنا ولو الخمس هنا ولو العشر هنا، فيصبح ماذا غنيا بهذا إن شاء الله. ده غير الصدقات والكفارات وغير ذلك. نعم.
وفي حديث أبي ذر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وهذا لا يعني أن الزنا والسرقة من الأمور السهلة بل هي صعبة، ولهذا استعظم أبو ذر وقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاصي من كبائر الذنوب فإن الله
وفي هذا الرد على الخوارج الذين يكثرون بالزنا والسرقة، لأنه وإن زنى وإن سرق كيف يدخل الجنة لو كان كافرا، هذا رد عليهم، إنما هم عندهم لا يدخل الزاني الجنة ولا يدخل السارق الجنة لكفره عند الخوارج ولكونه فاسقا غير ملي عند المعتزل في منزلة بين منزلتين. نعم.
فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه وقد يعاقبه، لكن إن عاقبه فمآله للجنة، لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأتي شيئا مكفرا فإن مآله إلى الجنة، أما من أتى مكفرا كالذي لا يصلي والعياذ بالله فهذا مخلد في النار لأنه كافر مرتد، حتى ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأمنت بالله واليوم الآخر وهو لا يصلي فإنه مرتد.
ليه؟ لأنه ليس يلزم جمع النواقض واجتماع النواقض، واحد يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بل ويصلي ويصوم ويزكي وسب الله ورسوله، خرج من الإسلام ولا لا؟ لوجود ناقض، جحد فريضة من فرائض الإسلام، هذا كفر، هذا ناقض، لا يلزم اجتماع النواقض، فلا يشكل عليك كيف يكون كافرا وهو ينتخ شهادتين ويصلي ويصوم ويزكي. ليه؟ لأنه أتى ناقضا يخرج به من ملة الإسلام، مزق المصحف، يعني أن المصحف مزقه وكذا. نعم.
لأنه كافر مرتد حتى ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأمنت بالله واليوم الآخر وهو يصلي فإنه مرتد. لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله وكانوا يذكرون الله ولكن
سبحان الله هذا استدلال جيد. فإنه مرتد حتى ولو كان يشهد شهدين لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول نشهد إنك لرسول الله يبقى بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ومع ذلك ماذا والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم
وكانوا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا ويصلون ولكن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه كلها تدل على الزهد في الدنيا وأن الإنسان لا ينبغي
كذلك الرجل يقول أهل البدعة ولو كان عنده سنن نفس المسألة إذا أتى بناقض للسنة ولو كان ناقضا واحدا يخرج من السنة يخرج من السنة حتى ولو أتى بناقض واحد وهو عنده سنن كثيرة. فلو أنه عند السنن وليس عند ناقض حكم له بالسنة. طب إذا أتى ناقضا وقامت حجة عليه وتوفرت شروط وانتفت موانع يخرج من السنة. ليس السني معصوم ليس السني معصوم. واحد بيسألني النهاردة سؤال على الواتس يقول هل الرجل يبدع إذا كانت أصوله سلفية أو كذا إذا وقع في بدعة؟ قلنا لا يبدع إذا وقع في بدعة إلا إذا وقعت البدعة عليه. طيب فإذا وقعت البدعة عليه وتغفرت الشروط التفسيرية وبلغت الحجة يبدع فليس السلفي معصوما من البدعة حتى ولو كان أصوله سلفية حتى ولو درس السلفي صنف درس دعا كل هذا إلى قبيل أن يموت بيوم واحد أتى ناقضا هذه النواقض يبقى خارج كما لو كان مبتدعا وقبل أن يموت بيوم واحد تاب وأحسن التوبة يصبح سلفيا كما لو كان كافرا فتاب كما لو كان مسلما فكفر. فليس أحد يعصم الذي يعصم من هذا الأنبياء أما من عاد الأنبياء فلا يعصمون فقد تكون الردة قبيل أن تموت كما قبيل الغرغرة تقبل التوبة وتصح قبيل الغرغرة يحكم عليك بالردة لو ارتدت سب الله سب الرسول ثم مات قبل أن يغرغ هذا حكمه إيه؟ كافر. طب كان أبا جهل وقد وقع هذا في الصحابة الصحابي اللي وجده الصحابة بين القتلى فوجئوا به بإذا ده كان بيقاتل دفاعا عن قومه ولا ماذا لا أوقع الله الإسلام في قلبه وكذا ثم جاء فقاتل فقتل ما صلى ولا صام ولا شيء من هذا هذا صحابي جليل. فليست الأصول السلفية بعاصمة ومن الأصول السلفية أن من أتى بدعة قامت عليه حجة أنه يكون مبتدعا. ليه؟ لأنه يوم أن يبدع لأنه خالف الأصول السلفية ومن الأصول السلفية أن يحكم عليه بالبدعة كما أن المبتدع رأس البدعة لو تاب الجهم من صفوان لتاب الله عليه تاب توبة نصوحة كما لو تاب فرعون لتاب الله عليه. هذه الأصول. إنما بعض الناس يظن أن من كان سلفيا أو شيخا سلفيا أو كانت أصوله سلفية أو آخره أنه لا يحكم عليه حتى ولو قام لعل 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 كل هذا قبل بلوغ الحجة. أما بعد بلوغ الحجة ما في إلا إن وأن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ما في لعل. احذف لعل هنا ما تصلح من أخوات إنا واستعمل إن وأن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم ودي من أكبر الشبهات اللي بيستدل بها كل أتباع الحزبيين وأتباع كل من تصرف باستمرار سلفية أصوله سلفية ينزل الثورة وأصوله سلفية متأول يمكن على كذا يا أخي نقول يا أخي أخطأ بس ما نقول نخرجه. هذا أكبر شبهة عند أتباع كل من تسمى باسم السلفية أصوله سلفية. كيف تتكلم في الحلبي أصول سلفية كيف تتكلم في الحلبي أصول سلفية كيف تتكلم في حسان أصول سلفية كيف تتكلم في برامي أصول سلفية كيف أصول وهكذا أصول سلفية. يبدعون السلفيين عندهم غلو يا أخي ما تركوا سلفيا إلا بدعوه وضللوه وهكذا. هذه كما قلنا لكم ليس أحد يعصم، فمن الأصول السلفية ألا تخالفها، ومن الأصول السلفية أن خالفتها وقامت حجة من عليك أنك تبتع. نعم.
وكذلك الحديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه كلها تدل على الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا ينبغي أن تتعلق نفسه بها، وأن تكون الدنيا بيده لا بقلبه، حتى يقبل بقلبه على الله عز وجل، فإن هذا هو كمال الزهد. وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئا من الدنيا، بل خذ من الدنيا ما يحل لك، ولا تنسى نصيبك منها، ولكن اجعلها في يديك ولا تجعلها في قلبك، وهذا هو المهم. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما
يكفي. علم. لما تقول ما لا تفعل، مع أن المسلم مأمور أن ينهى عن المنكر حتى ولو كان يأتي المنكر، نقول ما في تعارض، الآية شيء والنهي عن منكر شيء، كما قال تعالى لما تقول ما تفعلون، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير وأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، هذا شيء وهذا شيء. فتكون الآية ماذا؟ تكون الآية تعنيفا لك على إتيان المنكر وأنت تعلمه وتنهى عنه، فيكون هذا حطا عليك، لا لأنك نهيت عن منكر وجب عليك، وإنما لأنك أتيت منكرا مع علمك أنه منكر وقد نهيت عنه. خلاص، أنا ما أنهك عن خطبة الجمعة، أنا أنهك عن تخالف خطبة الجمعة، لكن هل يا ترى لو أنت خطبت في الصدق وأنت كذبت، أقول لك كيف أجمع بين أمر بالمعروف أنك تخطب وأنت مدعو الخطبة كذا، وبين أن أنا أنهك عن كذب، وأقول كيف يا أخي، كيف يا أخي تكذب وأنت خطبت في الصدق، كيف؟ صحيح، زي خطيب الجمعة، جل خطباء الجمعة يكذبون يوم الجمعة، ليه؟ بيخطب في مسجد غير مسجده، وبيجي ده يوقع هنا وده يوقع هنا، مين اللي خطب في المسجد ده؟ إبراهيم، وهو أصلا إبراهيم خطب فين؟ في مسجد آخر، خطيب كذاب، ويسيب يومين ثلاثة ويجي يوم الثلاثة يحضر، وبيحضر يوميا درس، يوم السبت عنده الصدق، يوم الأحد عنده الاثنين، ويوم الثلاث وقع للسبت والحد ان هو اعطى الصدق يوم السبت والامانه يوم الاثنين، هذا عنده صدق وامانه، هذا عنده صدق. يبقى اذا تعنيف من يخالف ما نهى عنه باب، وامرك ان تنهى عن المنكر باب، فانت مطالب بامرين، لا بامر واحد، مطالب ان تنتهي عن المنكر وان تنهى عن المنكر، فإن وقعت في المنكر لا يصوغ لك أن تترك النهي، طب فإن نهيت عن المنكر طيب هذا أثمت على القول في المنكر وعنفت، كيف يا أخي؟ شوف هذا منكر، شوف أنت بتنهى عنه، أولى الناس أن نلتزم بهذا هو أنت، لكنك تركت ذلك، ولهذا يكون هذا لما تقول ما لا تفعل، هذا من باب إيه؟ من باب التعنيف، التعنيف عليه. نعم. أتأمر الناس بالبر وتنهون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نعم نعم. قال إيه؟ لكن ما هين أحد، عموما ما في مشكلة، أما تقول يجب على الرعية كيت وكيت وكيت، ويجب على الراعي كذا وكذا، الراعي بصفة عامة يعني كل من تولى أمر المسلمين ينبغي مغي، تتكلم في الحقوق على الرعية والحقوق على الرعية، بيان حقوق الرعية والرعية ما في مشكلة.